الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أي ولا تنكح النساء المشركات ما دمنا على شركهن حتى يؤمن، لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت. وهذه عامة في جميع النساء المشركات، وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب، كما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وهذا عام لا تخصيص فيه. ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال: أولئك يدعون إلى النار، أي في أقوالهم أو أفعالهم أو أحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم. والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة، فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. وفي قوله: ولا تنكح المشركين، دليل على اعتبار الولي في النكاح. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أن يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. ويبين آياته، أي أحكامه وحكمها، للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جاهلوه والامتثال لما ضيعوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الآية الكريمة، قول الله جل وعلا: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ثم قوله جل وعلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فيها نهي الله عز وجل المسلم من أن ينكح المشركة، ولو كانت ما كانت في الجمال والحسن والمال والحسب أو غير ذلك. وكذلك نهي أولياء النساء من أن ينكح الرجل ابنته لرجل مشرك، مهما كان هذا الرجل حسنا أو جمالا أو رئاسة أو مالا أو نحو ذلك، لما يترتب على ذلك من الفساد العظيم والشر الكبير. يقول الله جل وعلا: ولا تنكحوا، أي معاشر المؤمنين، المشركات. ولا تنكحوا، أي معاشر المؤمنين، المشركات حتى يؤمن، حتى يدخلن في الإسلام ويتركن الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى. حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة، أي امرأة مملوكة لا حسب لها ولا نسب ولا مال، خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أمة مؤمنة أي مملوكة، أمة مؤمنة أي مملوكة. وقيل المراد بالأمة المرأة، قال عن النساء إماء الله، قال عن النساء إماء الله: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ليس المراد هنا بالأمة المملوكة، الأمة قد تطلق ويراد بها المملوكة، قد تطلق ويراد بها المرأة. وهنا قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يحتمل أن المراد بالأمة المملوكة وهو الأولى كما قال ابن كثير رحمه الله، ويحتمل أن المراد بالأمة المرأة، المرأة المسلمة حرة كانت أو مملوكة. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة أي امرأة مملوكة، ولا أمة مؤمنة أي امرأة مملوكة لا حسب لها ولا نسب ولا مال ولا نحو ذلك، خير من مشركة، خير من مشركة وإن كانت حرة ليست مملوكة، أو كانت ثرية، أو كانت جميلة، أو كانت ذا حسب. ولو أعجبتكم أي لهذه الأشياء من جمال أو مال أو رئاسة أو غير ذلك، ولو أعجبتكم ولا تنكحوا. الخطاب هنا لأولياء النساء، وهو يفيد أنه لا نكاح إلا بولي كما أشار رحمه الله. قال ولا تنكحوا، في الأول قال ولا تنكحوا، وفي الثاني قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا أي يا معاشر أولياء أمر النساء لا تنكحوهن، لأنه لا نكاح لهن إلا بولي، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي حتى يتركوا شركهم وكفرهم بالله عز وجل ويؤمنوا بالله ويوحدوه ويخلصوا له الدين. ولا عبد مؤمن، ولا عبد مؤمن مقصود بالعبد المملوك، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ذلك المشرك لمثلا حسنه أو جماله أو ماله أو رئاسته أو غير ذلك، ولو أعجبكم. قال أولئك، أشار إلى من؟ المشركين والمشركات. أولئك يعني المشركين ولو أعجبوكم، والمشركات ولو أعجبنكم، أولئك يدعون إلى النار، لأن كلا يدعو إلى ماذا؟ إلى دينه، وكل ينفق مما عنده، أولئك يدعون إلى النار، هذا دينهم ويرونه دينا صحيحا فيدعون إليه. إذن من يرتبط بهم يكون منهم على ماذا؟ على خطر. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية النهي عن الخلطة مع المشرك أو صاحب البدعة، لأن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره، قال المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. وإذا كانت الصحبة مثل الزواج، هذه الصحبة التي تطول فيها خطر على المسلم أو على المسلمة. قال أولئك يدعون إلى النار، هذا تعليل النهي، هذا تعليل النهي، قال أولئك يدعون إلى النار، أي مخالطتهم مضرة على من يخالطهم، مضرة على من يخالطهم. ولا سيما في الزواج، والمضرة من بالمخالطة تكون من أحوالهم، من أفعالهم، من أقوالهم، قد يؤثرون في من خالطهم ويضرون بدينه. والله يدعو إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، بنهيكم عن هذه الأعمال وتحذيركم منها، لأن في ذلك سلامتكم وعافيتكم ونجاتكم من النار وسخط الله سبحانه وتعالى. قال: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي يتذكرون ما نسوه ويتعلمون ما جهلوه ويعملون بشرعه سبحانه وتعالى الذي رضيه لهم ولا يرضى لهم سبحانه وتعالى دينا سواه. قال: ولا تنكحوا النساء، ولا تنكحوا أي النساء المشركات، ولا تنكحوا أي النساء المشركات ما دمنا على شركهن. وهذا معنى قوله حتى يؤمن، ما دمنا على الشرك لا يجوز نكاحهن حتى يؤمن، إذا آمن زال المانع، لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة، خير من المشركة أي الجميلة الحسناء ذات الجاه والمال وغير ذلك، ولو بلغت من الحسن ما بلغت. قال: وهذا عام في جميع النساء المشركات، وهذا عام في جميع النساء المشركات. قال: وخصصتها آية المائدة، خصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فجاء في هذه الآية استثناء، لأن هذا عام في كل مشركة، قولها سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات، هذا عام في ماذا؟ كل مشركة. ويدخل فيها في عمومها ماذا؟ نساء أهل الكتاب، لأن في دينهم شرك بالله عز وجل. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، دينهم فيه شرك، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدينهم قائم على شرك بالله عز وجل. لكن جاءت آية المائدة مستثنية نساء أهل الكتاب، ولهذا أهل العلم عندهم خلاف في الآيتين، آية البقرة وآية المائدة. بعضهم يرى أن آية البقرة ناسخة لآية المائدة، فلا يجيزون بها نكاح ماذا؟ أهل الكتاب. وبعض أهل العلم يرون آية المائدة ناسخة لآية البقرة، والأولى ما ذكره جماعة من العلم، وهو الذي أشار إليه الشيخ وقرر هنا، أن آية المائدة فيها تخصيص لعموم ماذا؟ آية البقرة. آية البقرة عامة، ولا تنكح المشركات عامة، تتناول أهل الكتاب، وآية المائدة تخصص هذا العموم أو تستثني من هذا العموم ماذا؟ نساء أهل الكتاب. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غير واحد أيضا من أئمة التفسير، قال: استثنى الله، قال استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، استثنى الله من ذلك أي من عموم قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثنى من عموم ذلك نساء أهل الكتاب. نساء أهل الكتاب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى في زمانه، فكيف بهذا الزمان؟ كان ينهى عن نكاح نساء أهل الكتاب، ينهى عن ذلك، مع أن الآية فيها الإباحة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والإباحة يعني حكمها حكى فيه الإجماع، الإباحة إباحة نكاح الكتابية حكى فيه الإجماع غير واحد. فكان عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك لسبب بينه رحمه الله. وإذا كان ينهى عن ذلك لذاك السبب في زمانه، فكيف بهذا الزمان؟ ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. أورد ابن جرير رحمه الله تعالى بعد حكاية الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات قصة عن عمر، قال عن شقيق قال تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية. يهودية ماذا يعني هذا؟ كتابية، هذا هو تزوج يهودية، تزوج كتابية، امرأة من أهل الكتاب، مباح وغير مباح، مباح، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، هذا مباح. تزوج يهودية فكتب إليه عمر خلي سبيلها، كتب إلي عمر خلي سبيلها، ما معنى خلي سبيلها؟ أطلقها. قال خلي سبيلها، فكتب إليه حذيفة، كتب إلى عمر رضي الله عنه، أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ تجزم لي، لأن حذيفة عنده ماذا؟ عنده نص في الإباحة والمحصنات. فقال له أتزعم أنها حرام، يعني تجزم أنها حرام، أخلي سبيلها؟ إذا تجزم أنها حرام أن الله حرمها علي أخلي سبيلها؟ قال لا أزعم أنها حرام، قال لا أزعم أنها حرام، أجابه قال لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. المومسات يعني الزواني، أخاف أن تتعاطوا المومسات منهن، لأن رقة الدين عندهم ترتب عليه مثل هذا. فإذا كان في ذاك الزمان، فكيف إذا كان في زمن عمر رضي الله عنه يخاف هذا الخوف، فكيف؟ ولهذا بعض من تزوج بكتابية في زماننا تورط، خاصة لما جاءه أبناء، وصار حتى بعضهن صرنا ضرر على أبنائه، صرنا ضررا على أبنائه وخطرا على أبنائه. فالحكم من حيث هو مباح إذا تؤكد أنها ماذا؟ إباح، أنها كتابية، أنها كتابية. لكن أيضا ليس معنى ذلك أن يأخذ كتابية كيفما كانت وعلى أي حال كانت. قال رحمه الله تعالى وخصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى اليوم أحل، كما قال تعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الآن أيضا في مسألة عمر رضي الله عنه، لما ذكر ابن جرير نهي عمر قال وإنما كره ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات، لئلا يزهد الناس في المسلمات، يعني يلتفتون فمثلا لجمال وحسن ونحو ذلك ويزهد في المسلمة. والله عز وجل في الآية قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولو فتنكم جمالها أو غركم حسنها خير لكم. قال جل وعلا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يأتي الآن قول الشيخ رحمه الله تعالى فيها دليل على اعتبار الولي، لأن في الأول قال لا تنكحوا، خطاب للرجال، ثم عاد الخطاب للرجال لم يخاطب النساء، لم ينهى المرأة نفسها أن تنكح، وإنما نهى وليها أن ينكحها. إذن لا نكاح إلا بماذا؟ إلا بولي. في الآية دلالة على ذلك، في الآية دلالة على ذلك. من طرائف الشيخ أبو بكر الجزائري، كان له درس هنا رحمه الله تعالى، وعنده طرائف جميلة، فمن طرائفه سمع مرة أحد القراء يقرأ وأخطأ في قراءته في هذه الآية، ولا تنكحوا المشركين، قرأها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال الشيخ والله لا ننكحهم لو حتى لو آمنوا. الحاصل أن الآية ماذا؟ ولا تنكحوا، خطاب لمن؟ لأولياء الأمور بنهيهم وماذا؟ ومنعهم من إنكاح مولياتهم بناتهم للمشركين. قال الشيخ هذا عام لا تخصيص فيه، ليس فيه تخصيص مثل الأول بماذا؟ بجواز الكتابية. إذا أراد كتابي أن ينكح مسلمة هل ينكحه وليها؟ كتابي هل ينكح وليها؟ ولا تنكح المشركات، جاء ما يخصص الكتابية، لكن هذا باقي على عمومه، ليس له مخصص، باقي على عمومه ليس له مخصص. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هذه نظير قوله سبحانه وتعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهذا عام لا تخصيص فيه. ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال أولئك يدعون إلى النار، أولئك يعني المشركين والمشركات يدعون إلى النار، أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، كذا كل النسخ، فمخالطتهم، هو أحد عنده فمخالطهم على خطر منهم كلها. والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي، إنما هو الشقاء الأبدي يعني الدائم المستمر. قال الشيخ رحمه الله استفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك، واستفادوا من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأن العلة في النهي عن الزواج هو لما في الخلطة من مضرة. أين تبين هذه المضرة؟ في قوله أولئك يدعون إلى النار. إذن من كان داعية إلى النار سواء إلى شرك أو بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فإذا كان داعية شرك أو داعية بدعة خلطته مضرة على من يخالط. وهذا واضح في الحديث الذي أشرت إليه في سنن أبي داود، قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا بد أن يتفقه في من يصاحب. قال إن لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة مثل غض البصر حفظ الفرج إلى غير ذلك، فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك، بمعنى أن يكون المسلم مثلا خادما عنده أو عاملا عنده أو نحو ذلك، يكون فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها، خدمة كعامل أو سائق عنده أو أشياء من هذا القبيل. وفي قوله ولا تنكحوا المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح، وجه الدلالة، دليل على خطاب الولي في النكاح وجه الدلالة، لتوجيه الخطاب لمن؟ للأولياء، يعني كحل بولي هنا وجه الخطاب لهم، قال ولا تنكحوا، فهذا دليل على اعتبار الولي في النكاح. فلا نكاح إلا بولي. وقد جاءت السنة مصرحة أن النكاح الذي يكون بغير ولي فهو نكاح باطل وعقد فاسد، لأن لا نكاح إلا بولي. قال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات. المغفرة من آثارها دفع العقوبات الدنيوية والأخروية، وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. يدعو إلى الجنة والمغفرة أي بالدعوة إلى هذه الأعمال التي تنال بها مغفرة الله عز وجل، ومنها هذه الأعمال التي نص عليها في هذه، أو هذه الأحكام التي نص عليها في هذه الآية. ويبين آياته أي أحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون أي لعله يحصل لهم التذكر والانتفاع، تذكر لما نسوا أو ما جهلوا أو ما ضيعوا، تذكرون ما ضيعوا من الأعمال فيفعلونها ويمتثلونها طاعة لربهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله ووفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أي ولا تنكح النساء المشركات ما دمنا على شركهن حتى يؤمن، لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت. وهذه عامة في جميع النساء المشركات، وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب، كما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وهذا عام لا تخصيص فيه. ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال: أولئك يدعون إلى النار، أي في أقوالهم أو أفعالهم أو أحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم. والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة، فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. وفي قوله: ولا تنكح المشركين، دليل على اعتبار الولي في النكاح. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. ويبين آياته، أي أحكامه وحكمها، للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جاهلوه والامتثال لما ضيعوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الآية الكريمة، قول الله جل وعلا: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ثم قوله جل وعلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فيها نهي الله عز وجل المسلم من أن ينكح المشركة ولو كانت ما كانت في الجمال والحسن والمال والحسب أو غير ذلك. وكذلك نهي أولياء النساء من أن ينكح الرجل ابنته لرجل مشرك مهما كان هذا الرجل حسنا أو جمالا أو رئاسة أو مالا أو نحو ذلك، لما يترتب على ذلك من الفساد العظيم والشر الكبير. يقول الله جل وعلا: ولا تنكحوا أي معاشر المؤمنين المشركات، ولا تنكحوا أي معاشر المؤمنين المشركات حتى يؤمن، حتى يدخلن في الإسلام ويتركن الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى، حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة أي امرأة مملوكة لا حسب لها ولا نسب ولا مال خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أمة مؤمنة أي مملوكة، أمة مؤمنة أي مملوكة. وقيل المراد بالأمة المرأة، قال عن النساء إماء الله، قال عن النساء إماء الله: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ليس المراد هنا بالأمة المملوكة، الأمة قد تطلق ويراد بها المملوكة، قد تطلق ويراد بها المرأة. وهنا قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يحتمل أن المراد بالأمة المملوكة وهو الأولى كما قال ابن كثير رحمه الله، ويحتمل أن المراد بالأمة المرأة، المرأة المسلمة حرة كانت أو مملوكة. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة أي امرأة مملوكة، ولا أمة مؤمنة أي امرأة مملوكة لا حسب لها ولا نسب ولا مال ولا نحو ذلك خير من مشركة، خير من مشركة وإن كانت حرة ليست مملوكة، أو كانت ثرية، أو كانت جميلة، أو كانت ذا حسب. ولو أعجبتكم أي لهذه الأشياء من جمال أو مال أو رئاسة أو غير ذلك، ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا، الخطاب هنا لأولياء النساء، وهو يفيد أنه لا نكاح إلا بولي كما أشار رحمه الله. قال ولا تنكحوا، في الأول قال ولا تنكحوا، وفي الثاني قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا أي معاشر أولياء أمر النساء، لا تنكحوهن لأنه لا نكاح لهن إلا بولي، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا أي حتى يتركوا شركهم وكفرهم بالله عز وجل ويؤمنوا بالله ويوحدوه ويخلصوا له الدين. ولعبد مؤمن، ولعبد مؤمن مقصود بالعبد المملوك، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ذلك المشرك لمثلا حسنه أو جماله أو ماله أو رئاسته أو غير ذلك ولو أعجبكم. قال أولئك، إشارة إلى من؟ المشركين والمشركات. أولئك يعني المشركين ولو أعجبوكم، والمشركات ولو أعجبنكم. أولئك يدعون إلى النار، لأن كلا يدعو إلى ماذا؟ إلى دينه، وكل ينفق مما عنده. أولئك يدعون إلى النار، هذا دينهم ويرونه دينا صحيحا فيدعون إليه. إذن من يرتبط بهم يكون منهم على ماذا؟ على خطر. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية النهي عن الخلطة مع المشرك أو صاحب البدعة، لأن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره، قال: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. وإذا كانت الصحبة مثل الزواج، هذه الصحبة التي تطول فيها خطر على المسلم أو على المسلمة. قال: أولئك يدعون إلى النار. هذا تعليل النهي، هذا تعليل النهي، قال: أولئك يدعون إلى النار، أي مخالطتهم مضرة على من يخالطهم، مضرة على من لا من يخالطهم، ولا سيما بالزواج، والمضرة من بالمخالطة تكون من أحوالهم، من أفعالهم، من أقوالهم، قد يؤثرون في من خالطهم ويضرون بدينه. والله يدعو إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، بنهيكم عن هذه الأعمال وتحذيركم منها، لأن في ذلك سلامتكم وعافيتكم ونجاتكم من النار وسخط الله سبحانه وتعالى. قال: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي يتذكرون ما نسوه ويتعلمون ما جهلوه ويعملون بشرعه سبحانه وتعالى الذي رضيه لهم ولا يرضى لهم سبحانه وتعالى دينا سواه. قال: ولا تنكحوا النساء، ولا تنكحوا أي النساء المشركات، ولا تنكحوا أي النساء المشركات ما دمنا على شركهن. وهذا معنى قوله: حتى يؤمن، ما دمنا على الشرك لا يجوز نكاحهن حتى يؤمن، إذا آمن زال المانع، لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة، خير من المشركة أي الجميلة الحسناء ذات الجاه والمال وغير ذلك، ولو بلغت من الحسن ما بلغت. قال: وهذا عام في جميع النساء المشركات، وهذا عام في جميع النساء المشركات. قال: وخصصتها آية المائدة، خصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فجاء في هذه الآية استثناء، لأن هذا عام في كل مشركة، قولها سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات، هذا عام في ماذا؟ كل مشركة. ويدخل فيها في عمومها ماذا؟ نساء أهل الكتاب، لأن في دينهم شرك بالله عز وجل. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، دينهم فيه شرك، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدينهم قائم على شرك بالله عز وجل، لكن جاءت آية المائدة مستثنية نساء أهل الكتاب. ولهذا أهل العلم عندهم خلاف في الآيتين، آية البقرة وآية المائدة، بعضهم يرى أن آية البقرة ناسخة لآية المائدة فلا يجيزون بها نكاح ماذا؟ أهل الكتاب. وبعض أهل العلم يرون آية المائدة ناسخة لآية البقرة، والأولى ما ذكره جماعة من العلم وهو الذي أشار إليه الشيخ وقرر هنا أن آية المائدة فيها تخصيص لعموم ماذا؟ آية البقرة. آية البقرة عامة، ولا تنكح المشركات عامة، تتناول أهل الكتاب. وآية المائدة تخصص هذا العموم أو تستثني من هذا العموم ماذا؟ نساء أهل الكتاب. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غير واحد أيضا من أئمة التفسير، قال استثنى الله، قال استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، استثنى الله من ذلك أي من عموم قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، استثنى من عموم ذلك نساء أهل الكتاب، نساء أهل الكتاب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى في زمانه، فكيف بهذا الزمان؟ كان ينهى عن نكاح نساء أهل الكتاب، ينهى عن ذلك، مع أن الآية فيها الإباحة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والإباحة يعني حكمها حكى فيه الإجماع، الإباحة إباحة نكاح الكتابية حكى فيه الإجماع غير واحد. فكان عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك لسبب بينه رحمه الله. وإذا كان ينهى عن ذلك لذاك السبب في زمانه فكيف بهذا الزمان؟ ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. أورد ابن جرير رحمه الله تعالى بعد حكاية الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات قصة عن عمر، قال عن شقيق قال تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية. يهودية ماذا يعني هذا؟ كتابية، هذا هو تزوج يهودية، تزوج كتابية، امرأة من أهل الكتاب، مباح وغير مباح، مباح، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، هذا مباح. تزوج يهودية فكتب إليه عمر خلي سبيلها، كتب إليه عمر خلي سبيلها، ما معنى خلي سبيلها؟ أطلقها، قال خلي سبيلها، فكتب إليه حذيفة، كتب إلى عمر رضي الله عنه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها، أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها، تجزم لي، لأن حذيفة عنده ماذا؟ عنده نص في الإباحة والمحصنات، فقال لها أتزعم أنها حرام يعني تجزم أنها حرام أخلي سبيلها، إذا تجزم أنها حرام أن الله حرمها علي أخلي سبيلها، قال لا أزعم أنها حرام، قال لا أزعم أنها حرام، أجابه قال لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، المومسات يعني الزواني، أخاف أن تتعاطوا المومسات منهن، لأن رقة الدين عندهم ترتب عليه مثل هذا. فإذا كان في ذاك الزمان فكيف إذا كان في زمن عمر رضي الله عنه يخاف هذا الخوف فكيف ذا؟ ولهذا بعض من تزوج بكتابية في زماننا تورط، خاصة لما جاءه أبناء وصار حتى بعضهن صرنا ضرر على أبنائه، صرنا ضررا على أبنائه وخطرا على أبنائه. فالحكم من حيث هو مباح إذا تؤكد أنها ماذا؟ إباح، أنها كتابية، أنها كتابية. لكن أيضا ليس معنى ذلك أن يأخذ كتابية كيفما كانت وعلى أي حال كانت. قال رحمه الله تعالى وخصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى اليوم أحل، كما قال تعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الآن أيضا في مسألة عمر رضي الله عنه لما ذكر ابن جرير نهي عمر، قال وإنما كره ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات، لئلا يزهد الناس في المسلمات، يعني ليلتفتون فمثلا لجمال وحسن ونحو ذلك ويزهد في المسلمة. والله عز وجل في الآية قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولو فتنكم جمالها أو غركم حسنها خير لكم. قال جل وعلا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يأتي الآن قول الشيخ رحمه الله تعالى فيها دليل على اعتبار الولي، لأن في الأول قال لا تنكحوا، خطاب للرجال، ثم عاد الخطاب للرجال لم يخاطب النساء، لم ينهى المرأة نفسها أن تنكح، وإنما نهى وليها أن ينكحها. إذن لا نكاح إلا بماذا؟ إلا بولي. في الآية دلالة على ذلك، في الآية دلالة على ذلك. من طرائف الشيخ أبو بكر الجزائري كان له درس هنا رحمه الله تعالى، وعنده طرائف جميلة، فمن طرائفه سمع مرة أحد القراء يقرأ وأخطأ في قراءته في هذه الآية ولا تنكحوا المشركين، قرأها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال الشيخ والله لا ننكحهم لو حتى لو آمنوا. الحاصل أن الآية ماذا؟ ولا تنكحوا خطاب لمن؟ لأولياء الأمور بنهيهم وماذا؟ ومنعهم من إنكاح مولياتهم بناتهم للمشركين. قال الشيخ هذا عام لا تخصيص فيه، ليس فيه تخصيص مثل الأول بماذا؟ بجواز الكتابية. إذا أراد كتابي أن ينكح مسلمة هل ينكحه وليها؟ كتابي هل ينكح وليها؟ ولا تنكح المشركات جاء ما يخصص الكتابية، لكن هذا باقي على عمومه ليس له مخصص، باقي على عمومه ليس له مخصص. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هذه نظير قوله سبحانه وتعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهذا عام لا تخصيص فيه. ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال أولئك يدعون إلى النار، أولئك يعني المشركين والمشركات يدعون إلى النار، أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، كذا كل النسخ فمخالطتهم، هو أحد عنده فمخالطهم على خطر منهم كلها. والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي، إنما هو الشقاء الأبدي يعني الدائم المستمر. قال الشيخ رحمه الله استفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك، واستفادوا من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأن العلة في النهي عن الزواج هو لما في الخلطة من مضرة. أين تبين هذه المضرة؟ في قوله أولئك يدعون إلى النار. إذن من كان داعية إلى النار سواء إلى شرك أو بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فإذا كان داعية شرك أو داعية بدعة خلطته مضرة على من يخالط. وهذا واضح في الحديث الذي أشرت إليه في سنن أبي داود، قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا بد أن يتفقه في من يصاحب. قال إن لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة مثل غض البصر، حفظ الفرج إلى غير ذلك، فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك، بمعنى أن يكون المسلم مثلا خادما عنده أو عاملا عنده أو نحو ذلك، يكون فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها، خدمة كعامل أو سائق عنده أو أشياء من هذا القبيل. وفي قوله ولا تنكحوا المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح، وجه الدلالة، دليل على خطاب الولي في النكاح، وجه الدلالة لتوجيه الخطاب لمن؟ للأولياء. يعني كأحل بولي، هنا وجه الخطاب لهم، قال ولا تنكحوا، فهذا دليل على اعتبار الولي في النكاح، فلا نكاح إلا بولي. وقد جاءت السنة مصرحة أن النكاح الذي يكون بغير ولي فهو نكاح باطل وعقد فاسد، لأن لا نكاح إلا بولي. قال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، المغفرة من آثارها دفع العقوبات الدنيوية والأخروية، وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. يدعو إلى الجنة والمغفرة أي بالدعوة إلى هذه الأعمال التي تنال بها مغفرة الله عز وجل، ومنها هذه الأعمال التي نص عليها في هذه، أو هذه الأحكام التي نص عليها في هذه الآية. ويبين آياته أي أحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون أي لعله يحصل لهم التذكر والانتفاع، تذكر لما نسوا أو ما جهلوا أو ما ضيعوا، تذكرون ما ضيعوا من الأعمال فيفعلونها ويمتثلونها طاعة لربهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله ووفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.